بسم الله الرحمن الرحيم. أما في الشبهات الموضوعية فلا إشكال في جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيها، فأن هذه القاعدة تجري في الشبهات الموضوعية مطلقة قبل الفحص. وأما ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه من أن هذه القاعدة غير ثابتة، أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن مرجع هذه القاعدة إلى قاعدة عقلائية ارتكازية ثابتة في أذهان العقلاء، وهذه القاعدة العقلائية لا تجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لأنها محكومة بقاعدة حق الطاعة، فإن الشبهات قبل الشبهات الحكمية قبل الفحص مورد لقاعدة حق الطاعة، لا هذه القاعدة العقلائية الارتكازية في أذهان العقلاء. وأما في الشبهات الموضوعية فأيضا تجري قاعدة حق الطاعة في بعض هذه الشبهات، ولا تجري هذه القاعدة العقلائية الارتكازية في جميع الشبهات الموضوعية. في جميع الشبهات الموضوعية لأن الفاحص في الشبهات الموضوعية قد لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، كما إذا شك في أنه مستطيع أو لا يكون مستطيعا، فإنه لا يتوقف إلا إذا فتح صندوقه ويرى أن عنده مال يكفي لمعونة الحج أو لا، يتوقف على هذا، وهذا ليس له أي مؤونة خارجية وأي مقدمة خارجية. نعم، قد يكون الفحص في الشبهات الموضوعية بحاجة إلى مقدمة خارجية، فإذن الشبهات الموضوعية بعضها مورد لقاعدة حق الطاعة لا مورد لهذه القاعدة العقلائية. هكذا ذكره قدس الله نفسه في تقرير بحثه، ولكن ذكرنا موسعا في مستحل بحث البراءات عندما تعرض قدس سره أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية هو قاعدة حق الطاعة لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ذكرنا هناك موسعا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية موافقة للفطرة والجبلة، فإن فطرة الإنسان تحكم بهذه القاعدة ولا والحكم بهذه القاعدة لا يحتاج إلى أي تنبيه خارجي وأي مقدمة من المقدمات الخارجية، فإنها فطرية، ولهذا ذكر بعض فقها أن هذه القاعدة موجودة حتى في الحيوانات، ولهذا إذا ضرب حيوان بلا سبب ينظر إلى الضارب. ولهذا معناه أنه عقاب بلا بيان، مؤاخذة بلا بيان. فإذا هذه القاعدة غير ثابتة، الأمر ليس كذلك، إذ لا شبهة في أن قاعدة قبح المؤاخذة وقبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية موافقة للفطرة، والعقلاء ملتزمون بهذه القاعدة، فلا شبهة في هذه القاعدة أن الأصل الأولي في الشبهات إنما هو القاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما قاعدة حق الطاعة لا يمكن بدون بيان. فإذن لا شبهة في ثبوت هذه القاعدة وحكم العقل بها، وليس مرجع هذه القاعدة إلى قاعدة عقلائية، بحيث إن العاقل الواحد لا يمكن أن يحكم بهذه القاعدة، فلا بد أن يكون هنا اجتماع مجتمع عقلائي ليكون حاكما بهذه القاعدة، ليكون حاكما بهذه القاعدة. أما أن الشخص واحد وعقل واحد لا يحكم بها، فإنها قاعدة عقلائية، أن قاعدة العقلائي إنما نشأ من المجتمع العقلائي. وإذا لم يكن هنا مجتمع عقلائي فلا موضوع لهذه القاعدة. فالنتيجة أنه لا شبهة في أن المرجع في الشبهات الموضوعية هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما البراءة الشرعية فأيضا لا شبهة في جريانها في الشبهات الموضوعية قبل الفحص، كحديث الرفع ونحوه، لا شبهة في ذلك، أنها تجري في الشبهات الحكمية الشبهات الموضوعية قبل الفحص. قبل الفحص فإن الشبهات أما ما ذكرناه من الوجوه، فالوجه السابع والثامن مختص بالشبهات الحكمية، وأما الوجه الرابع والسادس فقد ذكر بعض الأصحاب أنهما يشملان الشبهات الموضوعية، ولكن ذكرنا أن الأمر ليس كذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هنا روايات يستفاد منها جريان إصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهات الموضوعية، وعمدة هذه الروايات صحيحة زرارية الواردة في الاستصحاب في باب الاستصحاب، وهي قوله عليه السلام فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال عليه السلام لا، مع أن النظر لا يحتاج إلى أي مؤونة خارجية وأي مقدمة. مع ذلك أن الإمام نفى عن ذلك، ثم ذكر إمام عليه السلام، ولكنه إنما يريد أي إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. ينظر أما وجوب فلا يجب عليك النظر أنه أصاب بدنك أو أصاب ثوبك، فلا يجب عليك النظر إلى ذلك. ومنها الروايات الواردة في سوق المسلم وأرض المسلم ويد المسلم. ففي بعض الروايات إذا دخلت سوق المسلم فاشتر ما شئت. وإن احتمل أن هذا اللحم غير مزكى أو تزكيته غير صحيحة أو أن هذا اللحم ميتة لا يعتنى بهذا الاحتمال وظيفتك الشراية والبناء على الصحة، فإن سوق المسلم إمارة على التزكية، إمارة على الحلية. وكذلك إذا دخل سوق المسلم اشترى دهنا أو تما أو غير ذلك من الحوائج، احتمال أنه غصب، ويحتمال أنه اشترى بشراء فاسد وهو باق في ملك مالكه الأول. لا يعتنى بهذه الاحتمالات، فإن وظيفته جواز الشراء من سوق المسلم احتمال أنه غير مذبوح أو ميتة إذا اشترى لحما، أو احتمال أنه غصب، أو أن شراؤه باطل وهو باق في ملك مالكه الأول. لا يعتنى بهذه الاحتمالات. يجوز لك الشراء من سوق المسلم واستعماله في الأكل والشرب واللبس وما شاكل ذلك، أو إذا وجد لحما في الطريق وشك في أنه لحم مزكى أو ميت، أو لحم محلل الأكل أو محرم الأكل. فإن كان في أرض المسلم بنى على أنه محلل الأكل، يجوز لك أكله وشربه وأكله، فإن أرض المسلم علامة للحلية وعلامة للتزكية. فإذن هذه الروايات الواردة في سوق المسلم وأرض المسلم ويد المسلم، هذه الروايات تدل على عدم الاعتناء بالشك، عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، وبنى على الصحة. ومن هنا يظهر أن الوصول العملية جميعا تجري لا كإصالة البراءة والاستصحاب وإصالة الحلية وإصالة الطهارة، فلا مانع من جريان هذه الوصول المؤمنة جميعا في هذه الموارد وعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعة مطلقا. فالنتيجة أن الفحص غير واجب في الشبهات الموضوعية سواء كان الفحص بحاجة إلى مؤونة زائدة أم لم يكن بحاجة إلى مؤونة زائدة، فإن جميع الوصول المؤمنة تجري، ذلك إصالة الحليات وإصالة الطهارة وإصالة البراءة والاستصحاب وما شاكل ذلك، يجري بل في أسواق المسلمين وفي أياد المسلمين، الشيء الذي يكون في يده فهو إمارة على أنه ملكه لا أنه مغصوب أو مسروق، فالنتيجة أنه لا شبهة في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا، والوصول العملية المؤمنة تجري في تلك الشبهات بتمام أقسامها. وأما إصالة التخيير فهل تجري أو لا نتكلم فيه.